ولا يغرنكم بالله الغرور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم مجددا في برنامجكم رياض الصالحين الذي تعده وتنتجه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. في حلقات ماضية تحدثنا كثيرا حول عدد من الفضائل الإسلامية التي تصلح لمجتمعاتنا الآن، وكي نكون من الصالحين وفي رياض الصالحين نواصل معكم اليوم الحديث حول هذه الفضائل من باب الصدق. بداية أرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو التوعية الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة المجمع. أهلا بفضيلة الدكتور.
وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب بإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا موفقا، واجعله روضة من رياض العلم ورياض الصالحين ينفعنا الله بها في الدنيا والآخرة
بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، تحدثنا كثيرا عن عدد من الفضائل، اليوم نبدأ في فضيلة الصدق، وهي من فضائل التي حثنا عليه الإسلام كثيرا في مواقع كثيرة في القرآن الكريم وأيضا في الأحاديث النبوية الشريفة وما تسمى به نبينا الكريم من الصادق العميد. تفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالصدق الحقيقة أصل عظيم في باب العقيدة وفي باب الإيمان، وأصل عظيم في تعامل الإنسان مع غيره، وأصل عظيم في علاقته بربه سبحانه وفي علاقته مع نفسه، وهو أصل من أصول الأخلاق. ولهذا أساس الأخلاق يقوم على الصدق. أما شأن الصدق في باب العقيدة، فإن لا إله إلا الله وهي كلمة الإسلام لا تنفع صاحبها إلا إذا كان صادقا فيها،
مصدقا بها.
إذا كان صادقا بهذه الكلمة ومصدقا بمدلولها صدقا ينافي الكذب نفعته لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه يعني اللفتة بأن أن يكون الإنسان مع الصادق ومع الصادقين، لأنه لو قال لا إله إلا الله وهو مكذب بها أو مكذب بمدلولها من التوحيد وبأوامرها ومقتضياتها ومستلزماتها ما نفعته لا إله إلا الله. لاحظ يا أخي الكريم أن المنافقين قالوا لا إله إلا الله،
صحيح،
فهل كانوا فيها صادقين؟
أكيد لا.
الجواب لم يكونوا صادقين، ولهذا لم تنفعهم هذه الكلمة ولو قالوها ملايين المرات،
صحيح،
إذا لم يكونوا صادقين فيها. فلهذا صار المنافق في الدرك الأسفل من النار، لأنه قالها وهو كاذب بها. في قول الله جل وعلا في سورة التوبة في آخرها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، تبين هذا الصدق مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك صدق المؤمن مع نفسه.
كيف شيء؟
يبين ذلك سبب نزولها، فإن هذه الآية نزلت في سياق قول الله جل وعلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن عمية الضمري رضي الله عنهم، تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وهي آخر غزاة غزاها عليه الصلاة والسلام، وقد استنفر الناس وأخبرهم عن جهته، وكان مجموع المتخلفين قريب 90، 89 من المنافقين، وهؤلاء الثلاثة تخلفوا عنها. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك سأل عن هؤلاء المتخلفين، فجاء المعذرون من الأعراب وهم أهل النفاق، أبدوا أعذارا قبل النبي منهم على نيتهم وأوكل سرائرهم وقلوبهم ومقاصدهم إلى الله. أما هؤلاء الثلاثة وكان أشبهم وأنشطهم كعب بن مالك الأنصاري، لم يكذبوا، صدقوا مع أنفسهم وصدقوا مع الله وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يذكروا عذر، وإنما عذرهم هو التسويف والتأخير حتى رجع النبي، فكانوا متخلفين. عندئذ امتحنهم عليه الصلاة والسلام، فكان من الامتحان أن أمر بهجرهم، أن لا يكلموا ولا يعاشروا ولا يؤانسوا 50 ليلة، حتى أمر في أثنائها زوجاتهم بأن تفارقهم فتذهب المرأة إلى أهلها. ذهبت زوجة هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبينان حال هذين الرجلين بأنهما شيخان كبيران يحتاجان إلى
رعاية
الخدمة والرعاية، فأقرهم النبي على ذلك بشرط أن لا يمساهما. أما كعب بن مالك رضي الله عنه فأرادت امرأته ذلك فنهاها، فقال إني شاب نشيط، كيف أعتذر بما اعتذر به كبار السن، وأمرها أن تلحق بأهلها.
هذا من الصدق يا شيخ،
وهذا من صدقه مع من؟ مع نفسه ومع ربه ومع أهله ومع رسول الله. أمر الرسول بهجرهم، قالوا سمعنا وأطعنا، ما لف ولا دهر. ولهذا
كان بالإمكان يا شيخ أن يفعل ما يريد،
لو فعل ما فعل فإن الله جل وعلا مطلع.
صحيح صحيح،
وهذا من صدقه مع الله وأثر الصدق الإيمان. الآن أضرب هذا بمن يأتيه أمر الله وأمر رسوله وفريضة الله وفريضة رسوله ونهي الله أو نهي رسوله، ثم يتسلل منه لوالا ويتخلف عنه أو يخلق المعاذير
ويخلق العذاب. صحيح،
فهذا يدل على أن صدقه في نفسه مع الله
ضعيف،
فأثر على إيمانه وقلبه وأثر على تعامله في أحكام ربه وفي شريعة ربه، وبالتالي حتى في تعامله مع الناس.
صحيح، هذا يا شيخ بالنسبة للصدق في العقيدة. وهو
لا، أنا سأكملها لأن النتيجة الحقيقة مهمة.
نعم.
في خلال هذه المدة جاء كعب بن مالك وكان من فحول الأنصار.
نعم.
ومن ساداتهم ومن شعراء المسلمين، جاءه كتاب من ملك غسان يقول إنه قد بلغنا جفاء صاحبك لك. من صاحبه؟
الرسول
النبي عليه الصلاة والسلام، فالحق بنا نواسيك. ضاقت عليه الدنيا وضاقت عليه الأرض بما راح وضاقت عليه نفسه، وجاءه هذا الكتاب في هذا الظرف الحرج تضعف فيه نفسه، ومع ذلك ثبت وصبر فقال إن هذا هو البلاء العظيم، فأخذ الكتاب وسجر به التنور، أي أحرقه حتى لا تغريه نفسه في ضعف منه فيلحق به ويترك الإسلام ويترك النبي عليه الصلاة والسلام. بقي على ذلك هذه المدة الطويلة 50 ليلة، وأظنها 50 سنة. يقول الكعب رضي الله عنه فكنت آتي وأصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم عليه وأنظر هل تتحرك شفتاه برد السلام أو لا. شوف ثقل هذا الأمر الذي عليه. بينما هو كذلك إذ نزل الفرج من الله سبحانه وتعالى، يقول فأنا بينما أنا فوق ظهر بيتي في سطح بيته أصلي، وإذا صائح يصيح من سلع يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك أو طلعت عليك شمسة. الصوت سبق من جاء يركب على فرسه، قال فما وجدت إلا عباءتي فأعطيتها إياه لأنه بشرني
هدية،
أي صاحب البشرى على فرسه. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخلت المسجد أول من قام إلي طلحة رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله، وما أنساها لطلحة، فاحتضنني وقبلني، ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وبشره بماذا؟ بتوبة الله عليه، وسببها الصدق، وفيه أنزل الله قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهم الذين صدقوا مع الله، الذين صدقوا الله وصدقوا أنفسهم وصدقوا في دينهم وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصدق وإن كان فيه أحيانا مضرة وشدة
ومرارة
في أوله، لكنه في تاليته وفي عاقبته السعادة، لأن حبل الكذب قصير وحبل الصدق منجي، وإن كان في أوله ما يفيه من العنة والشدة والمرارة.
هذا بالنسبة لشيخ للصدق في العقيدة. لو تحدثنا عن الصدق في التعامل بين المسلمين الآن في وقتنا الحاضر، نحتاج كثيرا لهذا، هذه الحكمة العظيمة وهذه الفضيلة الكريمة كالصدق في تعاملاتنا مع بعضنا البعض.
الصدق إذا استحكم على القلب وكان صادقا مع الله لا بد أن يصدق مع عباد الله. ولهذا منشأ صلاح الناس من صلاح دينهم وعقائدهم. إذا أردت أن تصلح اعوجاجا لن تستطيع أن تصلحه إلا بصلاح الدين وصلاح العقيدة، لأنها هي الأساس الذي ينعكس أثره على القول والفعل. الله جل وعلا يقول طاعة وقول معروف، ولو صدقوا الله طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. سألتني عن الصدق في التعامل مع الناس. التعامل مع الناس في أشياء كثيرة، في بيع، في شراء، في استئجار، في رهن، في كلام،
في نصيحة،
في أخذ، في عطاء. الإنسان ما يعيش وحده. انظر في باب من أشهر أبواب التعامل مع الناس، وهو باب البيوع والشراء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم بن حزام ابن نوفل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا، قال فإن صدقا وبين ما في بيعهما من العيب والخلل، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، أي صار البيع مبارك والرزق من ورائه مبارك، وإن كتم العيوب وكذب محقت بركة بيعهما، أخرجاه في الصحيحين. إذن الصدق وعدم الغش، الصدق وعدم الكذب، بيان العيوب وعدم كتمانها سبب لهذه البركة. إذن دارت على الصدق. خذ الصدق في الحديث. أنت كشخص إذا حدثك إنسان بالكذب هل تقبله؟
أبدا.
هل ترضى منه؟ لا ترضى منه ولا تقبله. وكذلك المسلمين، من كذب عليك أو تعلم أنه يكذب عليك
لا تقبل منه قلبك
ولا تقبل منه ولو كان من أصلح الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة.
صحيح.
ولا يزال الرجل، وهذه الأفضل خارج مثل التغليب، يعني الرجل أو المرأة العبد، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق.
يتحرى الصدق يا شيخ هو الدقة فيه،
يتحرى فيه أي لا يتكلم بكلام إلا وقد
توثق منه،
علمه أنه صدق واستوثق منه في قلبه وتأكد أنه صدق أو غلب ذلك على ظنه. وإن الرجل لا يتحرى، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يبحث عنه
المراوغة
حتى يكتب عند الله كذابا. ألا والله بئس الكتابة إذا كتبت عند الله أنك كذاب، ونعم المرتبة أن تكتب عند الله بأنك صديق. والصادق يوصل إلى مرتبة اسمها الصديقية، هي أفضل مراتب العبودية بعد مرتبة النبوة والرسالة.
وصل إليها
المراتب أربعة.
صحيح.
ما هي يا ترى؟
الأنبياء والرسل، النبوة والرسالة، والصديق. هذه اللي أعرفها.
ما هي المراتب يا أخوان؟ المراتب أربعة، مراتب العبودية الكاملة.
الأنبياء،
ومن يطع فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين
والصديقين
والشهداء والصالحين. هذه أعلى مراتب العبودية، أعلاها النبوة، يليها الصديقية. وقد نال الصديقية أبو بكر رضي الله عنه حتى لقب بالصديق لكثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم في المواضع التي كذبه فيها الناس. ثم الشهداء، ثم الصالحين. إذن الصديقية فوق مرتبة الصالحين بمرتبته،
وقبل مرحلة المجاهدين،
هي فوق المجاهدين. صحيح. فوق الشهداء وفوق الصالحين. هذه الصديقية بماذا تكون؟ بأمور أربع: تصدق مع الله، والله يعلم سرك ونجواك.
نعم.
ويعلم ما يكنه صدرك. تصدق مع دين الله، لأن الدين من الله، والله أوكل الملائكة أن يعلموا حتى خلجات قلبك فيكتبوها عليك. تصدق مع الناس، تصدق مع نفسك. هذه الأربعة إذا اكتملت للإنسان نال بإذن الله هذه المراتب العالية، وكلما وكدها في قلبه واعتقدها اعتقادا صحيحا كلما سما إلى أن يصل إلى مرتبة الصديقية. والصديقية هذه المرتبة لا تعني كثرة العبادة، لكن نوعية العبادة كيف هي.
صحيح.
والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه وصدقه العمل.
صحيح.
وصدقه العمل، يعني لما اعتقد اعتقادا صحيحا طبقه
في
طبقا عمليا.
طيب يا شيخ، إذا تكلمنا عن الصدق فضده الكذب.
نعم.
يقول بعض الناس: أنا أستخدم الكذب للإصلاح مثلا بين الناس في بعض الأمور، أو أستخدم الكذب لهدف مصلحة عامة، هنا يعتبر كذاب يا شيخ؟
هذه الحالات التي يجوز فيها الكذب، وهي ثلاث حالات.
نعم.
قبل ذلك الناس توسعوا في هذا الباب حتى جعلوا هناك كذب أبيض، كذب أسود
ملون،
كذب أحمر، كذب خفيف، كذب ثقيل، أهواء.
صحيح.
وتبريرات وأعذار ليبرروا ماذا؟
الكذب،
يبرروا هذه المعصية التي هي كبيرة من الكبائر. الكذب يكون معصية ويكون كبيرة ويكون كفر.
لا إله إلا الله،
شوف كيف خطورته. يكون معصية إذا كذب كذبة واحدة لا يترتب عليها أخذ مال أو انتهاك
أرض، أو إذا أحد،
إذا كذب كذبا يترتب عليه أخذ مال أو انتهاك عرض أحد فهذا كبيرة، لأنه يهدي إلى النار. إذا كذب مع الله أو في دين الله
هذا مخرج منه،
فهذا كحال المنافقين.
صح.
قال لا إله إلا الله وهو كاذب فيها، يعتقد أن هناك من تصرف له العبادة من دون الله، من ولي من الأولياء أو صالح من الصالحين أو نبي أو ملك أو غيره، هذا كذب يقول لا إله إلا الله، فهذا الكذب كفر.
صح.
إذا علمنا هذا فالكذب ليس هناك أبيض وأخضر أو ملون أو خفيف أو غير خفيف حتى يستهين به الناس، وإذا استهان بالكذبة اليسيرة جرته إلى كذبة
أكبر
كبيرة إلى أن توبقه فتهديه إلى النار كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نرجع سلمك الله إلى سؤالك، الحالات التي يجوز فيها الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الكذب في ثلاث حالات. الحالة الأولى في حالة الحرب، أن يكذب على العدو ليفت منه ويكيد له ويكون هذا في انتصار المسلمين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لنعيم بن مسعود الثقفي رضي الله عنه الحرب خدعة، فأجاز له الكذب في غزوة الأحزاب. الحالة الثانية كذب الرجل على زوجته ليصلح ما بينهما في أمر له مندوحة في الكذب، ليس دائما، في أمر له مندوحة
معينة
في الكذب، حتى ماذا؟ بشرط أن لا يكون الكذب الذي يكذبه عليها فيها مضرة لأحد أو إيذاء لأحد أو أخذ مال لأحد، وإنما من باب الإصلاح. النوع الثالث الكذب للإصلاح بين اثنين، مثاله بين اثنين خصومة، فيأتي المصلح يقول والله فلان يمدحك ويثني عليك، ولو لم يمدحه ذلك المخاص ويثني عليه ليزيل شحناء وسخائم الصدر.
هذا محمود،
هذا محمود لأنه لإصلاح ذات البين، وما سوى ذلك فإن الكذب محرم لأنه يهدي إلى النار. ولا أحد من المسلمين ولا أحد من إخواني وأخواتي
يتمنى أن يكون فيه،
يعني يريد أن يسير إلى النار.
نسأل الله.
وحفظ الكذب كما يقولون في أعراف الناس
قصير.
المأثورة قصير، و
الصدق
منجات ونور وضياء، وحبله يوصل إلى مرضات الله وإلى جنانه.
نسأل الله أن يجعلنا مع النبيين والصديقين والمجاهدين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فضيلة الدكتور الشيخ علي بن عبد العزيز الشيباني، شكرا لك هذه الحلقة، و نسأل الله تعالى أن يجعلنا مما كتبهم مع صديقنا إن شاء الله.
نسأل الله ذلك لنا ولكم ولجميع إخواني المسلمين.
شكرا لك طيب. بهذا أعزائي المشاهدين أكون قد وصلت وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم رياض الصالحين، إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرن